تراجع الشيخ ناظم السباح اللي أرسل الشيخ سام الطولي، إذا كنت سمعت المقطع.
أي نعم، سمعت المقطع اليوم، أرسل لي العصر وسمعته. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الحقيقة أن ما نشر على أنه تراجع من الشيخ ناظم المسباح والذي ذكره الشيخ سالم الطويل حفظه الله في المقطع الذي نشر في قناته، من تأمل ما ذكره الشيخ ناظم يعلم أنه ليس تراجعا عما أخطأ فيه الشيخ ناظم من الأحكام، لكن هذه الرسالة التي نشرت هو تراجع عما انتقده عليه الشيخ سالم، لأن الشيخ سالم الطويل انتقده على إعلان هذا القول وذكره على هذه الصفة على وجه يعني في القنوات التلفزيونية، ولما يترتب عليه من المفاسد ولصعوبة تطبيقه ولأنه يفتح باب الشر. فالشيخ ناظم عفى الله عنه رجع عن هذا الإعلان، يعني كأنه يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما ذكرت هذا لما حصل فيه من لبس. أما من تقيد عليه من الأخطاء في الأحكام ومن الخلط بين الأحكام والخلط في توصيف العاملين في السفرات ومن في معناهم أنهم جعلهم أهل ذمة وجاء بأحكام أهل الذمة فنزلها عليهم، هذه الأخطاء التي انتقدت عليه الأخطاء العلمية فإنه لم يتراجع عنها، هو أن تراجع عن إظهار القول ولم يتراجع عن الأخطاء العلمية التي انتقدت عليه. فمن انتقد عليه من الأخطاء لم يتراجع عنه، بل للأسف أنه أكد خطأه الذي ذكره في المقابلة، بل إنه زاد الطين بلة بأنه ذكر قولا لا أعرف أحدا سبق إليه بحسب علمي، لأنه ذكر في رسالة أنا حتى من غرابة الرسالة من غرابة ما ذكره يعني للأسف من الكلام أني كتبته، يعني كنت مستغرب الحقيقة أنه يقول مثل الشيخ ناظم، هو رجل إن شاء الله معروف بالعلم معروف بالخير، أنا أنقل نصه حتى لا أتقول عليه ما لم يقوله. يقول بحسب ما نقل الشيخ سالم في المقطع المنتشر، قال الشيخ ناظم وفقنا الله وإياه لكل خير، قال ولا يخفى عليكم أن القاعدة عند الفقهاء أن المستأمن يعامل معاملة الذمي في ديار الإسلام إلا في أحكام يسيرة تخص وصف الصغار الذي لزم أهل الذمة ولم يكن ذلك بدعا من القول لم نسبق إليه. هذه قاعدة لا أعرف أحدا قد قال بها بحسب علمي، ولذلك أنا أقول أن ما ذكر الشيخ سالم هو إصرار على الخطأ، فهذه القاعدة التي ذكرها لا أدري بالحقيقة أين وجد هذه القاعدة، في أي كتاب وجدها، ومن ذكره من العلماء، فلعل الشيخ أن يبصرنا وأن ينيرنا وأن ينيرنا وأن يعلمنا ما لم نعلم. فأنا لا أعرف هذه القاعدة ولا أعرف من أي كتاب وجدها ولا من ذكره من العلماء، ثم أين الأدلة على هذه القاعدة؟ لأن الذي نعلمه ويعلمه كثير من طلبة العلم أن نصوص العلماء صريحة في التفريق بين المعاهدين من جهة والمستأمنين وبين أهل الذمة من جهة أخرى. فعندنا عقود ثلاثة، عقد ذمة وعهد وعقد إيش؟ وعقد أمان. وكل من تأمل كتب الفقه لا سيما في أبواب الجهاد يعلم أن ثمة فروق كثيرة بين هذه العقود الثلاثة، ولذلك يعقد العلماء في كتب الجهاد بابا في الأمان بابا في العهد بابا في الذمة، ويذكرون في كل باب صفة العقد وماهيته وعاقده وشروطه ونواقضه وأحكامه، بل يكاد يكون الوصف المشترك بين المستأمن أو المعاهد أيضا ومن جهة والذمي من جهة، الوصف المشترك المتفق عليه بين العلماء هو حرمة الدم والمال، بمعنى أن عهد الذمة وعهد والعهد والأمان يعصم دم الكافر ويعصم ماله، هذا هو الوصف المشترك بين هذه الأصناف الثلاثة. أما من جهة العقود فإنها تختلف، فإن العقد ماهية العقد تختلف، صفة العقد تختلف، العاقد لهذه العقود يختلف، شروط العقود العقد تختلف، نواقض العقد تختلف، وعلى إثر ذلك اختلفت العقود أو اختلف هؤلاء هذه الأصناف الثلاثة، بي اختلفوا في الحدود واختلفوا في الأحكام واختلفوا في الواجبات واختلفوا في الحقوق، والاختلاف بينهم في هذه الأمور كثير جدا. بل لو نظر الإنسان إلى كتب الحدود فيما ذكر العلماء من شرط إقامة الحد في شرط الإسلام، ذكروا الخلاف الوارد في المستأمن والذمي، وهل يقام عليه الحد على المستأمن أم يقام على الذمي، وهل يشتركان في بعض الحدود أو لا يشتركان، وكل من تأمل كتب الفقه يعلم هذا. ولذلك أنا أقول أن الشيخ ناظم عفى الله عنه وعنه وهدانا الله وإياه للحق وبصرنا به، أن الشيخ رحمه الله حتى محاولة الشيخ ناظم لأن يبرر ما ذكره في المقابلة، وهو يعني لأن مفهوم ما ذكره في الرسالة التي أرسلها للشيخ سالم أنه كأنه يقول يعني أنا عبرت عمن في السفرات ومن في معناهم بأنهم أهل ذمة، لأنه لا فرق بين المستأمن وبين الذمة إلا في أحكام يسيرة تخص ماذا؟ تخص أحكام الصغار فقط. ولك تعبيري بأهل الذمة عن هؤلاء لا يعني أنهم أهل ذمة على الحقيقة، لكنهم مستأمنون أو معاهدون، لكن عبر عنهم بأهل الذمة لأن الأحكام متساوية إلا في أشياء يسيرة. حتى هذا التبرير الذي ذكره الشيخ عفى الله عنه وإن كان خطأ، حتى هذا التبرير لا يتوافق مع ما ذكره في المقابلة. المقابلة ذكرها لا يتوافق، لأن الشيخ عفى الله عنه وعنه ذكر أمورا لا تنطبق إلا على أهل الذمة، لا تنطبق بأي حال من أحوال على المستأمنين والمعاهدين. ومن ذلك أنه ذكر القرى، قرى النصارى التي ذكر بأنها في المسلمين وفي بلاد الشام وغيرها، كان هناك نصارى أو قرى يربون فيها الخنازير وما شابه ذلك. هذا قطعا لا يمكن، لا يتوافق مع أهل الذمة، لا يمكن يتصور أن هؤلاء أهل، لا يتوافق مع أهل العهد، لا يتصور أن هذه القرى هم أهل عهد وأهل إيش وأهل أمان، لا يمكن. هذه القرى التي أشار إليها هي قرى أهل الذمة، ولذلك هذا لا يعني لا يسعفه هذا التبرير أبدا، فإن هذا الوصف الذي ذكره لا ينطبق إلا على أهل الذمة. كما أن الشيخ عفى الله عنه وعنه أيضا أحال إلى كتاب ماذا؟ إذا كتاب ابن القيم، وهو كتاب أحكام أهل الذمة، وكتاب كبير في مجلدين ضخمين، كل الكتاب في أحكام أهل الذمة. ولذلك أقول حتى هذا التبرير الذي ذكره لا يتوافق مع المقابلة، المقابلة صريحة بأنه أراد بذلك أهل الذمة. ثم أننا نقول أيضا يلزم من كلام الشيخ ناظم عفى الله عنه وعنه بأن المستأمن يعامل معاملة الذمة إلا في أحكام الصغار، يعني مفهوم كلامه أن من في السفرات ومن في حكمهم ومن يلحق بهم هؤلاء لا نلزمهم بما هو عليهم على أهل الذمة، لا نلزمهم بالصغار أن يغيروا لباسهم وأن يغيروا مركوبهم وأن يلبسوا لباسا مختلفا عن المسلمين وأن لا يعلوا بنيانهم وما شابه ذلك وأن يدفعوا الجزية، هذه الأحكام لا تلزمهم، لكن أباح لهم ماذا؟ أباح لهم شرب الخمر في سفاراتهم، وأباح لهم تربية الخنازير في بيوتهم، يعني ما هو لهم أعطاهم من أهل الذمة، اختار من أهل الذمة أحكام الذمة وأعطاهم وقال هؤلاء مستمين، ثم أخرج عنهم أحكام الصغار. هذا لا، في الحقيقة أن هذا من تصوره علم أن هذا لا شك أنه خطأ ظاهر وبين. ولذلك أنا أقول أن الأولى بالشيخ ناظم، وهو ظن به إن شاء الله يعني فيما نعلم أنه من أهل الخير ومن أهل العلم ورجل له مشاركات وله جهود مشكورة، نسأل الله أن يأجرنا وإياه وأن يوفقنا وإياه لكل خير. الظن به أن يراجع الشيخ كلام أهل العلم، وأن ينظر في كتب الفقه، وأن يرجع إلى فتاوى العلماء، وأن يرجع عن الخطأ إذا تبين له، إذا تبين له أن يرجع عن الخطأ، لأن صار الخطأ عيب، ولا نظنه إن شاء الله أنه يصر على خطأ بعد ما تبين له. لكن إن كان الشيخ ناظم عفى الله عنه وعنه عنده علم زائد عما يعلمه من انتقده من طلبة العلم، فليتحفنا به. والله لو جاءنا بعلم زائد لا نعلمه أو لا يعلمه من انتقده من طلبة العلم، والله لنقبلنه على العين والرأس. لكن أن يصر على خطأه وأن يذكر قاعدة ما ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا تعرف أنه ذكرت في كتبه العلم، إن كان ثمة من ذكرها فليتحفنا به وليزيدنا علما، فإن فوق كل ذي علم عليم. ثم أقول في الختام أن الانتقادات في الحقيقة على الشيخ ناظم في المقابلة التلفزيونية ترى هي أكثر مما انتقد في المقطع المنتشر، هي كثيرة، لكن يعني ما ذكر في المقطع المنتشر الذي نشر إلا الأشياء المهمة، وإلا انتقاد عليه كثيرة في الحقيقة. لو تأمل الإنسان وراجع المقابلة سيجد أن مواضع النقد عليه كثيرة، لكن الناس الله جل لنا وله الهداية وأن يوفقنا ويا الله ويا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يقبل الحق ويدعنا له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.
من كلام الشيخ يعني الشيخ لم يتراجع في المقطع.
والله الشيخ لم يتراجع، بل الشيخ أصر على الخطأ وأتى بقول لم يسبق إليه فيما نعلم، والله أعلم. صلى لنا وله الهداية ونفقنا وياه ما يحب الله.
شكرا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.